بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاني رحمه الله يقول في نظم المتناثر أي في حديث المتواتر، هذا الحديث جاء عن نحو 20 واحدا من الصحابة، حديث المهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد، كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق حتى يربطوا خيولهم بالنخل. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث والذي قبله في أشراط الساعة، وحسن الحديث من هذه الطريق من أجل عمار بن محمد الذي خاله سفيان الثوري، وباقي رجاله ثقات الأعمش وأبو صالح أئمة، لكن الحديث صحيح بما في الباب، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمثله. وقوله: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين، يذكر النووي رحمه الله أنه ترك، وأنه قد حصل قتال بينهم بين الترك وبين المسلمين في أزمنة كثيرة، ومنها ما ذكر أنه حتى في زمنه ذلك، ولا يزال أيضا سيحصل كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سيحصل قتال بين المسلمين وبين الترك، وربما أطلقت الترك على من هو أوسع مما تعرف عليه الآن في تركيا، على ما هو أوسع، فهذه الأوصاف تصدق على أناس، يعني لو رأيت بعضهم في كوريا على هذه الأوصاف صغار الأعين، تجد أعينهم صغارا، وبعض الصينيين أمثال أولئك، عراض الوجوه صغار الأعين عراض الوجوه. وقوله كأن أعينهم حدق الجراد، أي حدقت الجرادة صغيرة لصغر أعينهم، كأن وجوههم المجان المطرقة، أي عرض الوجوه، ليسوا مستطيل المجان المطرقة، جمع مجن. وحاصل ذلك أن المعارك ستحصل، حصلت وستحصل بين المسلمين وبين الكفار، وكل ما قرب الزمان من قيام الساعة ازداد الشر على المسلمين وتسلط الأعداء عليهم، لا زال يأتي عام الذي بعده شر منه. وقوله في هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين، وذكر أوصافهم، فيه البيان، بيان أوصاف أعداء الإسلام، بيان أوصاف أهل الباطل وأهل الباطل، ليعرفهم الناس ويحذروهم، ونسأل الله أن يجعل بأسهم بينهم، فإن من رحمة الله بالمسلمين أن يتقاتل الكفار فيما بينهم، فلو سلموا من بعضهم ما تركوا المسلمين، بل إنهم يسعون جادين لاضطهاد المسلمين بشتى الوسائل، ماديا ومعنويا واقتصاديا وعسكريا وسياسيا وفكريا ودعويا. ومن أشد ما يكون على المسلمين تسلط الكفار عليهم دعويا، يدعونهم ليل نهار شتى الوسائل حتى أضعف المسلمين بالمسلمين، وسلطوا المسلمين الذين قد جرفوهم إليهم حتى تزندقوا أو كادوا صاروا منافقين، سلطوهم على صلحاء المسلمين في بلدانهم وخيراتهم إلا من رحم الله. قال الله في المنافقين: هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. وكان من أسوأ شيء على المسلمين هذه المنحات إلى بلاد الكفار بشتى أنواعهم، منحات الدراسة أو العمل أو، وهذا الترحيل والتغريب، فإن هذا نقلة إلا من تداركه الله بلطف منه، نقلة من الخير إلى الشر ومن أهل الخير إلى أهل الشر. وكان من أشد ما يصنعه الكفار في أوساط المسلمين بعد الإعلام الذي غزوهم به أن سلطوا المسلمين عن بعض من تحت أيديهم لاضطهاد المسلمين من الداخل. وعلى مر التاريخ أن الرافضة أن الله الرافضة أدراع الكفرة في كل فتنة، فلا تقوم فتنة الإسلام والمسلمين إلا والرافضة أياديهم أياد الكفار على المسلمين على مر التاريخ. وقرأ التاريخ وسائر أهل الأهواء، فعكاز الكفار وعصاهم الضاربة للمسلمين هم أهل الأهواء. وكلما ظهرت فتن وظهرت كذلك بدع وأهواء سقطت قطع من بلاد المسلمين في أيدي الكفار. كلما تمكنت الفتن والأهواء والحزبيات وما كان من ذلك أسقطوا للمسلمين ما للكفار ما شاءوا من بلاد المسلمين مسارعة فيهم، كما قال الله: يسارعون فيهم. وقوله حتى يربطوا خيولهم بالنخل معناه لقربهم من المسلمين، دخولهم على المسلمين، وأنهم يغزون المسلمين هم، ليس المسلمين يغزونهم، أنهم يقاتلونهم، لا أن المسلمين يذهبون غزاة إلى بلاد الكفار، ولكن أولئك يغزون المسلمين ويهاجمون المسلمين إلى ديارهم ونخيلهم وأماكنهم، والنخيل غالبا والخيرات في بلاد المسلمين. إلهنا بارك الله فيكم.